إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا غريب يا مظلوم كربلاء، تمثل النبي في سليله في خلقه وخلقه وقيله، كما تجلى الله في نبيه فقد تجلى هو في وليه. بعد يا شيخنا الأصفهاني قال فتى قريش بل فتى الوجود، وليثها بل أسد الأسود. هو النبي في معارج العلا، لكن عروجه بطف كربلا. صالك جده الوصي المرتضى بصولة تشبه محتوم القضاء، حتى إذا تم نصاب الحرب بالطعن في صدورهم والضرب، غادره ابن مرة الغدار، فكاد يهوي الفلك الدوار، فشق رأس المجد والفخار، ومهجة المختار والكرار. لما أصيبت هامة الكرامة على أبي قامت القيامة، لما رأى قرة عين المصطفى معفرا نادى على الدنيا العفا، عليه يراها قعد عنده وصفق راحه، شاف والنبل شابك وقعد عنده وصفق راحه على يراح وصاحب صوت يا زينب أنا على يراح وأنا ظلمت الدنيا علي احتملوا الشباب جاءوا به إلى الخيمة أقبلت النساء تقدمهن أمه ليلى رمت بنفسها على ولدها يقول حقها بلا فكر تحكي أم الولد مذهولة وكل ساعة تنشد النسوان هذا ابن علي يوله عدها طلب هالأم وين أهل الرحم تنده قطرة ما يجيبوله وين البيرحم وينه بقطرة ماي الفينه ولادي غربت عينه وانا امه وصدا ليه عفي ام الولد جلده حضر قلبك حضر قلبك وشوف هالموقف تقلها زينب الحورة بالله يم علي بسج مصاب ابن اخويا مجيد ومسني مثل ما مسج لا وما ارفع صوتي زينب قريب القوم يا ليلى لا لا ينسمع السج خلني جر الدمع سكته هذا يوم علي لرته حس ما ينسمع حتى أخوي حسين ما يسمع وبما يشتفي ضده تقلى بعد يا عمت تدرين ما عندي ولد غيره فقد مني وظلت خالية دورة سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد
Allah.
سووا قيام حتى مجلسنا في فراغات. أعلم أنتم جايين قبل فترة طويلة وليكم حق وعلى رأسي، لكن لا بأس أن نتشاطر شيئا ما في الثواب والأجر. إذا في مجال نحاول شوية القيام، طبعا مو بس له المكان، إلى المسجد، إلى الحسينية، إلى النساء، أي مكان يحتاج إلى قيام. جزاكم الله خير الجزاء. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. إلى أن يستقر المجلس بعض الملاحظات واعذروني عليها. أولا، أبناؤنا وقرة عيننا وأعزتنا وأحبتنا الأطفال اللي حضورهم بلا شك يثلج الصدر ويفرح، إنما رجاء خاص خصوصا بالنسبة للأطفال عند النساء أن يحاولن بقدر الإمكان ضبط الأطفال. نعم فيه صعوبة والموضوع ليس سهلا، لكن نتشارك ونبذل شيئا من الجهد. أما أن يترك الولد هكذا كعب على الكادر شوية صعبة. وطبعا لا أتكلم عن خصوص هذا المجلس، الكلام عام عن جميع المجالس. نحاول بقدر الإمكان محافظة على هدوء المجلس حتى يستفيد الحضور ويلتفتون إلى الموضوع وإلى المصيبة. الشيء الآخر أيضا، صغار السن اللي يتسندوا واللي يقعدوا على الكنب واللي هذا يعز علي أتكلم في هالموضوع، المفروض أولادنا يتعلموا هالأدب هذا، أن كبار السن أولى بهذا المكان، ما يحتاج ننبههم في المجلس، مفروض من البيت إحنا نعلمهم على هالمعنى هذا، أنه الكبير هو اللي يقعد في هالمكان وإحنا نتحمل، لازلنا صغار نتحمل نجلس في وسط المجلس. الشيء الثالث، وهذه الملاحظة لعلي ذكرتها سابقا وأنا ليست من عندي، استمعتها لأحد الفضلاء من له حق علي وعلى البلد. ليلة القادمة ليلة عاشوراء ولا مجال لي الكلام فيها. أكو بعض الأعمال، أنا لا أقول حرام، ولكن تؤثر على التفاعل. الصلوات عمل مستحب وعمل عظيم وعمل ثوابه استثنائي ومن أهم الأعمال، لكن قطعا أنتم تلاحظون الصلوات تقطع التفاعل. مجلس يكون يضج بالبكاء وأنا أشوف بعيوني طالعين الناس سووا صلوات خلاص انتهى المجلس. الخطيب أحيانا ما يجيب دعاء، ليش؟ أن في بعض المؤمنين ما كفاهم النعي الذي قرأ، لا زالوا يريدوا يبكوا. خب أنا أترك المجال لهم، لأن حتى الدعاء راح يقطع تفاعلهم تقريبا. فإحنا وهذه طبعا عادة قديمة، خطباء من السابق كان ليالي المصارع يختم بدون أن يجيب دعاء، هو ينزل والمستمع يستمر في البكاء والتفاعل، كل واحد يتفاعل ويا نفسه. لما تصير صلوات خلاص أنهينا تفاعلهم نهائيا، المجلس يبرد وينتهي، فنترك لهم مجال، ما إلى داعي. اللي يريد يسوي صلوات يصليها مع نفسه، أما الصلوات الجماعية تقتل التفاعل خصوصا الليلة القادمة. الليلة القادمة ليلة بكاء وتفاعل في كل جزئياتها، ورحم الله بعض الآباء والأجداد ينقلوا عنهم أنهم وهم يمشون في الطريق يبكون ليلة عاشوراء. فأنت في هالليلة حاول بقدر الإمكان، بقدر الإمكان كل لحظة تكون للحسين، كل ثانية تكون لدمعة على الحسين. احنا طبعا لا نحتاج لتهيئة ولا نحتاج لإعداد، هي بعد ليلة عاشوراء، فلنجعلها خالصة لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أسأل الله أن يتقبل أعمالكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة إنا كفيناك المستهزئين. الاستهزاء بالدين وبالمتدينين، ظاهرة خطيرة جدا، ليست حديثة بل هي قديمة للغاية. وهذه الظاهرة كانت مع وجود الأديان منذ أول نبي ومنذ أول رسالة، ابتدأت السخرية والاستهزاء بالدين وبالمتدينين، إلا أن هذه الظاهرة القديمة خطيرة للغاية وتؤثر، وسأذكر لكم بعض الأمثلة وستلاحظون الآثار السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة. النقطة الأولى، التعامل القرآني مع الاستهزاء بالدين وبالمتدينين. أختار بعض الآيات بخدمتكم، ولن يسع الوقت للتعليق المفصل عليها، تعليقات مختصرة. أول آية من سورة البقرة هي ما قرأته قبل لحظات. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كل آية بأجيب عليها رسالة مختصرة ومعناها إذا احتاجت إلى توضيح. هذه الآية الشريفة أولا معناها هي آيتان. الآية الأولى تكلمت عن عادة يفعلها المنافقون، يقولوا لهم آمنوا صيروا مثل هالمؤمنين الأخيار الطيبين، قالوا نصير مثل هذا متخلف الرجعي، هذا الذي هذه طباعه نكون مثله. يسموا المتدين حاشاك في هالآية، يقولوا سفيه. السفيه من هو؟ هو الذي لا يعرف مصلحته. يقولون هذا المؤمن ضيع الطريق، ما يعرف مصلحته. هذه أول صفة. الصفة الثانية، هؤلاء عندهم وجهين، إذا جويلك أنت المؤمن يظهرون لك التفاعل الطيب، يقول احنا متعاطفين وياك، احنا كلامنا نابع عن حبنا لك، هذا الذي يظهرونه. لكن في الواقع هم لا شأن لهم لا بك ولا بالتزامك، بل يريدون سلبك هذه الجوهرة. هذه الآية مختصرا رسالتها يا عزيزي، الاستهزاء يقلب الحقائق بحيث الحق يصير سفاهة، الخير يصير شر. هؤلاء يصفون المتدينين الملتزمين بأنهم سفهاء. خلصنا من أول آية. الآية الثانية، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويستهزئون بالذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه بعد في سورة البقرة ومعناها واضح طبعا، بس المفسرين وش أقول أنا، حاولوا شوية فلسفوا يعقدوها، أقول حاولوا يفسروا جو إلى هالآية، ببين لك بعد شوي ليش محاولاتهم فيها نظر. جو إلى هالآية قالوا الاستهزاء اللي هني ليش ذول الكفار يستهزئوا بالمؤمن؟ قالوا عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أنهم يقولون هذا المؤمن والله مضيع الطريق، عدل يسخر من المؤمن لأنه يحب الحياة، فوش يقول عنك؟ يقول هذا المؤمن مروح عليه الحياة ونعمها، مو مستفيد من حاجة. اشرب، قال حرام شرب هذا الشيء. كل، قال ما يجوز آكل. طالع، قال ما يجوز طالع. سوي هالفعل، قال حرام. ومتعب نفسه في هالدنيا وحارم نفسه من الملذات، قال هذا احتمال أن سخريتهم لأنك يا مؤمن تحرم نفسك من اللذة. احتمال الثاني قالوا لأن هؤلاء المؤمنين جوع ضرب جموع، يعني صلاة وصيام وحج وزكاة وأموالهم تروح وأرواحهم تروح في الجهاد، وكل هاللي يقدموه على ويش؟ كفار يقولوا لك ما موجود الله أصلا، فهؤلاء المؤمنون تعب وعناء بلا فائدة، هذا سبب استهزائهم الثاني. وذكر غير ذلك، لكن أقول أن هذه المحاولات نقلا عن بعض المفسرين أيضا في غير محلها. ليش؟ يقال قاعدة بلاغية أصولية، حذف المتعلق يدل على العموم. الآية ما قالت وش استهزاءهم، أطلقت الكلام، قالت يستهزئوا بالمؤمنين، فكل ما ذكر وغيره مصداق للآية، كل شيء يستهزئ بك ترى، ما توقف عند حاجة. يستهزئ بك إذا صليت، إذا صمت، إذا حجيت، إذا إذا إذا، كل الأسباب بالنسبة إليه مدعاة للضحك وللاستهزاء. فإذا هذه الآية وهذا معناها، أما رسالتها والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. على وش مضيق خلقك؟ على هالكلمة اللي قالها. أنت مصيرك هناك الجنة ترى. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن رسالة الآية يا مؤمن، مهما قيل لك، مهما اتهمت، مهما استهزئ بك، المصير في الجنة للمتقين. هذه هي الآية الثانية. الآية الثالثة في سورة النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية طبعا فيها كلام طويل، أنا بختصره. هذه الآية مخيفة للغاية. ليش؟ أنا ما تتكلم عن المستهزئين، تتكلم عن جماعة أسأل الله أن لا نكون منهم، اللي يسمع الاستهزاء ويقعد ساكت متفرج، ينظر إلى الحرام ولا شي صاير عادي يسكت. تقول طيب يا فلان هذا حرام يرتكب، ولا مش أسوي لهم يعني، أنا لا سويت شي ولا فعلت شي، أنا ساكت. وهل السكوت إفراغ للذمة؟ كلا، السكوت هنا مساهمة. السكوت هنا في هذه الآية معناه أنت حاشاك عن هذا الذي تتكلم معه الآية، تقول هذا الذي يسكت شريك له نفس العقاب يوم القيامة. قوم صالح واحد الذي عقر الناقة، العقاب شمل الكل والجميع. ليش سكتوا؟ سكتوا، شافوا المنكر وسكتوا عنه، وما أقدر أسوي شعاد، مصيروا شديدين وياي. لكنك تستطيع أن تخرج، تقدر لو لا؟ خب هذا نهي عن المنكر، صار حرام استهزاء بالله، برسول الله، بآيات الله، خرج عن هذا المكان. ما أقدر أطلع، أكو إشكالية في خروجي. تقدر تنكر بوجهك على الأقل، ما تبتسم وكأنك راض عن الحدث، تظهر أنك لا تقبل بهذا الأمر، هذا أقل الإيمان. أما إذا أظهرت الرضا بابتسامة، بسكوت لا يدل على شيء، هذه الآية تقول، مو أنا أقول، تقول بأن هؤلاء معهم شركاء في الذنب وفي الجريمة. هذه هي الآية الثالثة ورسالتها اتضحت. الآية الرابعة، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طبعا هذه جت في موردين في القرآن، مرة وما كان، مرة فما كان، ومرة قالت أخرجوا آل لوط، ومرة قالت أخرجوهم. بس حتى لا تقول شون قريت الآية هالشكل، هي واردة بشكلين مختلفين. هذه الآية ما عندي كلام طويل عنها، رسالة مختصرة. زماننا عادت فيه الجاهلية. قوم لوط وش كانوا يقولوا؟ طلعوهم من بلدتكم، ذيل جماعة متطهرين نظيفين مسوين روحهم، ما يسووا الفعل اللي نسويه، سخروا منهم لأنهم حرموا هذا الأمر. زماننا عادت فيه نفس السخرية. الحين اللي يقول هذا الفعل خلاف الفطرة، وهذا الفعل ما يجوز، وهذا عيب، وهذه قذارة، وهذه موبقة، وش يقولوا عنه؟ وش فيك أنت؟ شو التخلف هذا؟ شو الرجعية؟ فعل طبيعي ترى، لماذا تحجر على الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ نفس ما قاله قوم لوط معه، نفس الاستهزاء يتكرر في زماننا. هذه هي الآية الرابعة. الآية الخامسة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية لطيفة، لها سبب نزول. النبي طلب من المسلمين الإعانة حتى يحارب، ويظهر أنها معركة تبوك. الأغنياء ما قصروا، كل واحد جاب فلوس كثيرة تقول الرواية، خلوها قدام النبي تفضل. الفقراء قالوا وإحنا يعني ما نشاركه، ما يصير، فصاروا يشتغلوا طول الليل تقول الرواية، فيجمعون صاعين من التمر، صاع إلى عائلتهم وصاع إلى النبي، يجيبوا للنبي الصاع، خذ يا رسول الله مساعدة في هذه المعركة. منافقين قعدوا، أول شي راحوا للأغنياء، بالله عليك انت مصدق جايب كل هالفلوس لوجه الله؟ الرواية تقول هالشكل كانوا يقولوا هذا رياء، وإلا أكو واحد يعطي كل هالفلوس هذه لأجل الله؟ ما أعطوها إلا لأجل السمعة. خلصوا من ديلة داروا إلى الفقراء، قالوا هؤلاء جايبين صاع تمر للنبي، النبي هل سيقاتل بتمر؟ وش يستفيد النبي من هالتمر هذا؟ وش قيمته أصلا؟ هؤلاء وحدثهم رسالة لنا. بعض الناس لا يعجبهم العجب، إذا ظليت تراقب الناس رضوا ما رضوا، سخروا سكتوا، ربما ستقف مكانك ولن تراوح إذا تنتظر الناس ورضاهمك. وبعض الناس لا تملع عيونهم التراب، هم يريدوا يسقطوك، هم يريدوك ما تنجح. ولذلك غني تبرع علانية، رياء سمعة، مسكين خلاها في السر. وين مشاريع هذا؟ وين تبرعاته؟ وين عطاء للفقراء؟ فهذه الحالة موجودة في كل مكان، حالة الاستهزاء المستمر على كل حال. هذه رسالة هذه الآية، الآية الأخيرة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه ثلاث مرات تكررت في القرآن، ما بطول فيها. رسالتها قالها أمير المؤمنين في بيتين من الشعر: قد قيل إن الله ذو ولد، وقيل إن الرسول قد كهنا، ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. عزيزي أنا وإنت أخو، إن شاء الله أنت لك قيمتك ولك وزنك، ولكن الأنبياء سخروا منهم، العظماء استهزئ بهم، أنا من أكون أتحمل؟ أصبر، هذه الكلمات التي أسمعها أتحملها؟ فقد استهزئ بالعظماء من قبلي. انتهت النقطة الأولى. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبات الطاهرين.
وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الثانية: خطورة الاستهزاء بالدين والمتدينين. سأذكر بخدمتكم بعض وجوه الخطورة. الوجه الأول: الاستهزاء يكسر النفس الإنسانية، حينما يستهزأ بي وبك ننكسر، ربما من دون انتباه، ربما من دون التفات، لكن هي طبيعة أنفسنا هالشكل. ترى لما يجي واحد يستهزئ بشكلي، استهزئ بطولي، بوزني، بلوني، بشعري، أنا ترى لا إراديا نفسي تصاب بحالة انكسار، بحالة إحباط. ما بالك إذا القضية مست مبادئي، هويتي؟ إذا جاء شخص وسخر بعقيدتي مثلا في الكرامات والمعاجز، تستمع لاسطوانة مشروخة في وسائل التواصل حتى في المجتمع، لعن الله الشاك، هذه لا ويتنقال، استهزاء، سخرية. عزيزي خب، أنا لا أقول كل ما ينقل صحيح، أنا أسلم أن بعضه ربما ليس صحيحا، ولكن لا بد أن نسلم أن الكرامات لها وجود. ألا نقرأ القرآن فنجد أن القرآن مليء من أوله إلى آخره بقضايا إعجازية، بكرامات. نسمع أن النبي عيسى يخرج يده بيضاء، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى. نسمع أن النبي موسى يرمي العصا فتتحول إلى أفعى. نسمع أن نبينا يشق العصا، تسبح الحصى، تقبل الأشجار إليه. كلها نعرفها، لماذا هنا حينما نستمع إلى كرامة نسمع استهزاء معها، نسمع سخرية معها، ونقرأ التعليقات مليئة بالاستهزاء والسخرية؟ الشاب المسكين اللي يمكن شوية ينكسر، يعني كيف أنا أعتقد بهالعقيدة هذه اللي مضحكة ويستهزأ بها ويسخر؟ تنكسر روحه ويتأثر، وربما يتنازل عن هويته. إذن أول وجه لخطورة الاستهزاء أنه يكسر الإنسان، وإذا انكسر ربما يحاول أن يرمم فيتنازل عن هويته ومبادئه. مثال آخر: مسكين الشباب ما يستمع إلى الحرام، يجول من باب الاستهزاء، ما عند العزة، ما عند الحزن، طول السنة معيش روحه في هم في غم في حزن، فرح شوية استانس شوية، هو مسكين بعده على صغر سنه وش يجاوبهم؟ ما يقدر يجاوب، فهذا ربما تكسر نفسه حتى يعالج، يحس روحه غريب، يتماشى معهم، يستمع إلى ما يستمعون، يشاهد إلى ما يشاهدون. إذن أول مشكلة أن الاستهزاء يكسر النفس، وإذا لم يكن الإنسان قويا ربما لا يصمد. هذا أول وجه. وجه الثاني، الاستهزاء مشكلته أنه غير قابل للرد. يعني أنت لما تسمع استهزاء كيف بتجاوب عليه؟ إما تستهزئ بمثله مثل ما استهزأ أبوك، هذا خيار، إما والعياذ بالله تشتمه، تتعدى عليه، تغضب، تنتفض، ليش تسخر علي وتغضب عليه، هذا احتمال ثاني. وإما تسكت وتتحمل، تقدر ترد عليه رد هادئ؟ ما تقدر، صعبة. اللي يستهزئ كيف ترد عليه رد منطقي؟ كيف تناقش نقاش منطقي وهو يضحك ويستهزئ؟ القضية غير قابلة للنقاش أصلا، تقع في حرج شديد إذا الطرف المقابل يستهزئ بك. أنت يا من خيارات صعبة ترى، يا أما تستهزئ به، يا أما تغضب عليه، يا أما تسكت. هذه الخيارات المتاحة بين يدك، وهي تصعب قضية الاستهزاء والسخرية. يعني مثلا هي لبست الحجاب وراحت إلى المدرسة، وكأنها انتهكت حقهم في الحياة، وكأنها ارتكبت كارثة في الوجود، ويضايقهم هالمنظر هذا، فيجوا شرنتين، صايرة كأنش جدة، كأنش ما أدري كم عمرش، ليش لابسة هاللبس، ليش معقدة روحش، ليش؟ هذا الاستهزاء وهي صغيرة مسكينة، ما تقدر تجاوب. كيف تجاوب عليهم؟ يعني استهزأوا بهم مثل ما استهزأوا بها؟ هل ترد عليهم رد غضب، رد انفعال؟ هل تسكت وتتحمل؟ مو الكل يتحمل أن يسكت ويثبت. فمشكلة الاستهزاء أنه غير قابل للجواب المنطقي. أو مثلا شباب مسكين ولبس ثياب الخطباء، توا الحين يعني متعارف في بلدنا يلبس غترة اللي يريد يتوجه التوجه، بعد صغير لبس هاللبس، لا أذى أحد، لا شتم أحد، لا تعدى على أحد، هو لبسه الخاص ولبسه. تعال وشوف بعض الناس عقد روحه بعد صغير، ليش لابس هاللبس هذا؟ ويحصل له بعض التعليقات، مو مسكين كيف يجاوب عليهم؟ يقع في حيرة من أمره، لا يقدر يتنزل إلى مستواهم، لا يقدر يرفع صوته ويغضب ويشتم، هو يريد يصير ملتزم ومتدين. وإذا سكت مو دائما الإنسان يتحمل ويصبر. إذن مشكلة ثانية في الاستهزاء غير قابل للجواب المنطقي، هذا ثانيا. ثالثا، الاستهزاء يصور لك القضية كأنها بديهية وهي غير بديهية. الاستهزاء يستبطن أحيانا مغالطة، سأتي بمثال بعد قليل. الاستهزاء أحيانا مثل الذي يكذب الكذبة ويصدقها، هو يفترض حاجة ويعتبرها صارت ويضحك عليها. مثلا يقول لك الفقهاء ما عندهم إلا الدماء الثلاثة، ما عندهم إلا وضوء وغسل وتيمم وصلاة، هذا هو شغلهم، هو هذا. شوف هذه كذبة وصدقها، ليش؟ لأنه الفقهاء، أنت راجع الرسالة العملية، هذا اللي ذكره 20 صفحة، الرسالة العملية وش طولها؟ بس هذا هو اللي تكلموا عنه، بس هذا اللي طرحوا في الرسالة العملية. ثم نسي المؤسسات ونسي الكتب ونسي التلاميذ ونسي المشاريع ونسي أعمالهم في خدمة المذهب، كل هذا ما صار، بس بحثوا في الدماء الثلاثة، ما عندهم إلا هالموضوع يتكلموا عنه. شوف كيف افترض فرضية وخلاها حق مبين وينضحك عليه ورتب عليها أثر الاستهزاء. مثال آخر، احنا نشوفها عاد في وسائل التواصل، خطيب تكلم عن الحجاب، دقيقة واحدة نزل في الانترنت المقطع، هو المقاطع كل ما صارت قصيرة تنتشر أسرع، فخلوها دقيقة نص دقيقة ونشروها. اقرأ التعليقات، أول تعليق، خطباء ما عندهم إلا النساء والنساء والنساء، ما يخلص هالموضوع يعني، ما عندكم أنتم موضوع ثاني. والحال أنه كان دقيقة واحدة بس، موضوع مدة 50 دقيقة، استخرج منه دقيقة واحدة، صارت التعليقة والسخرية أن أنت ما عندك إلا هالموضوع هذا. 13 ليلة دقيقة من ليلة صارت كل العشرة هالموضوع، وصار كل سنة هالموضوع، بل صار كل الخطباء هالموضوع، وصارت السخرية والاستهزاء وكأنه شيء حاصل ومثل الشمس ينضحك عليه. إذن ثالث مشكلة في الاستهزاء أنها مثل من يكذب الكذبة ويصدقها، هذه هي المشكلة الثالثة. المشكلة الرابعة، لا بأس بالصلوات. المشكلة الرابعة في الاستهزاء بالدين أنها حرب ناعمة في حرب شرسة، وفي حرب ناعمة. الحرب الشرسة تكون واضحة المعالم، تكون أسلحة وإعلانات والكل يدري والكل يعلم أنها حرب. الحرب الناعمة لا غير واضحة، الحرب الناعمة الواحد ما ينتبه إليها، تكون خفية، حرب لكنك لا تراها. من مظاهر الحرب الناعمة الاستهزاء بالدين. لماذا؟ لأن الضحك محبوب عند الإنسان، احنا نحب نضحك، نحب نتونس، نحب نشاهد حاجة تضحكنا، هذا طبيعي. هو يجعل رسائله في شيء تحبه، فأنت ربما لا تلتفت. يعني أنتم أخبر مني وأعرف، لماذا المسلسل إذا كوميدي والفيلم إذا كوميدي والمنتج يكون ملتفتاً يجعل رسائل ضحك واستهزاء بالدين في الأعمال الكوميدية؟ ليش؟ لأنه شيء محبوب، الإنسان يحب يضحك، يحب يتونس، فأنت خليه لهالرسائل هذه ضمن شيء يحبه، لن يلتفت. أنني أستهزئ بتعليم ديني، أنني أستهزئ بأمر ديني، نعم أحيانا تكون صارخة، استهزاء بالله، استهزاء بالكنيسة مثلا، استهزاء بأمور واضحة، هذا واضح جدا، هي حرب ناعمة. الإنسان قد يغفل ولا يلتفت إليها لأنها شيء خفي، نعم هذا كل اللي جبناه خطير، ولكنه إن شاء الله سهل عندما عنده وعي وإدراك، عندما عنده ثبات. أمير المؤمنين ربانا على أننا لا نستوحش طريق الحق حتى لو كان السالكون فيه قلة، ما نتأثر، إحنا الحمد لله مقتنعين بشيء ونعلم أنه يرضي الله، ما يهمني. النبي نوح استهزئ به كم وكم، النبي إبراهيم، النبي يوسف، موسى، عيسى، نبينا، أمير المؤمنين، هذه السيرة ترى على هذا، أنا أصبر، أتحمل، أثبت، أولسنا على الحق؟ قال بلى، بس خلاص، هذه هي المدرسة التي ربينا عليها، أولسنا على الحق؟ قال بلى، والذي إليه مرجع العباد، قال إذن لا نبالي. وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ من قائل هذه الكلمة؟ قائلها أشبه الناس خلقا خلقا منطقا بنبيك، شهادة من معصوم. وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى نبيك نظرنا إليه. بالله إذا هذه أوصافه، هذه جف باله البيت لها السيد الله يرحمه، هل الذي هذه أوصاف وش حال قلب أمه وأبوه؟ يرخصوا بل المنية ولا الأعادي يذبحوه، وإيش أحوالهم؟ قالوا الحسين صعد على مرتفع وصار يراقب ولده، وأما الأم تراقب وجه الحسين شوية، وإذا وجه الحسين تغير، أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء؟ قال لا 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 لا، لكن برز إليه من يخاف منه عليه، ماذا أصنع؟ قال ادخلي خيمتك سل الله أن يرد ولدك. فعلا هالأم هذه دخلت الخيمة. يا مؤمنين يا حسينيين، أعلم أن عندكم حوائج، وأعلم أنكم أملكم في الحسين، رجاؤكم في الحسين. اعتبروا أنفسكم الآن في ظلال أبي عبد الله، اعتبروا أنفسكم في خدمة الحسين وفي خيمته. ففي هاللحظات هذه، ليلة التاسوعاء، الليلة التي جف الماء في الخيام، ماكو قطرة ماء ترى الليلة، الليلة التي اجتمعت كل الرايات ضد الحسين فيها، الآن دعونا نتوسل، دعونا ندعو. في أول المصيبة والتعزية تدخل هذه الأم إلى الخيمة وتدعو ونحن معها: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي سالما. في أبيات لازم نقراها ولازم نتشارك في قراءتها: طابت الخيمتها، حي الله الأصوات، طابت الخيمة ليلة التاسع الليلة، وتوسلت لله بحب بالإحسين، وش ما بمصي يا راد يوسف من مغي اليعقوب ومسك النحي. يلا وياها: ابني علي سالم. تريدوا دعاء ثاني؟ يمكن تريدوا تتوسلوا أكثر ويا أم الشباب، تريدوا تستغيثوا بهاللحظات: يا إلهي بجاه طه نبي وطبرة حيدر. نعيد جميع، يلا نتوسل: يا إلهي بجاه طه نبي وطبرة حيدر، يا إلهي بفاطمة وضلوعها المكسر. في غريب الليلة نريد نبكي عليه، في غريب الليلة نريد نذكره: يا إلهي بالحسن وبكبدته المفطرة، رد علي نور عيني قبل موتي بنظرة. خلصنا الوسائل، لو بعد باقي شيء: يا إلهي بالغريب حسين وكبدل من فطور. يلا أنا بقرأ، واللي عنده دعاء هو يبكي ويدعي لنفسه وللمؤمنين: يا إلهي بالغريب حسين وكبدل من فطور. بعد يا إلهي بالبطل عباس وراس المنطبر. بعد يا إلهي بجاه زينب وبخدر هم الخدر، رد علي نور عيني علي الأكبر من تصر. استجاب الله دعاءها، رجع علي وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أولادي وش تريد من جوائز يا شيعة؟ وش حاجة الشباب يا ابو يا قطرة مية؟ يحق لك تقول وعطشا، يحق لك تصيح وشبابا يا ابو يا قطرة مية لك اتقوى وارد للميدان يا ابو يا انفطر قلبي وحق جا الشمس والعطش والميدان والحر. تعرف الجواب شيعة؟ خليني شوية أهيئ له الجواب. بك حسين ونحب وأكثر نحيبة حيبة يا قل الماء يبني من نجيبة. وش الجواب شيعي؟ ترى كبدي مثل كبدك ليبة. أبا عبد الله انظر، أبا عبد الله اشهد الرواية. أنا بس أبدأ بها، أريد المجلس يضج، الجميع يتشارك في الصرخة. يقول: قال لدن مني فتح الحسين فما، وإذا لسانه كالخشب، وحسيناه هان على الشباب عطشوه، أراد أن ينقلب إلى الميدان. قال: أمك في الخيمة تنتظرك. دخل الشباب على أمه وإذا بها مغمى عليها، أخذ رأسها إلى حجره. أفاقت أم الشباب: من عند رأسه؟ قال: ولدك علي. ألف مرحبا ويا حي هل، ومن جيتني فارس أخي، ويلي على أمك صاير ظلة. جالس مع أمه يودعها وتودعه، وإذا بإمامنا ينادي أمام الناصر: ليتكم في عاشورا لبيتم الحسين، ليتنا فداك أبا عبد الله. قام الشباب ملبيا، أوقفته أمه: ولد انتظر قليلا، ماذا تريدين أمه؟ قالت له: البس درعك، اشهر سيفك، در علي وطوف حتى أتزود من مشية الشباب. صار يدور حول أمه، وكلما رأته فتحت باعها وصاحت: وولدا، أيوا شبابا. خرج الشباب من الخيمة، أوقفه الحسين بين الخيام، نادى: أخي زينب، يا ليلى، يا بنات علي وفاطم، هل ممن لوداع الشباب؟ خرجت النساء من الخيام: أحطن بالشباب كالحلقة المستديرة، هذه تشمه، تلك تضمه، لا تفجعنا بشبابك. أخذه الحسين من بين النساء: دعنه فإنه ممسوس في ذات الله. راح ويا خلف الخيام: ولدي تعال تعال. فتح الحسين باعه، وضم الشباب إلى صدره. للصدر ضمه على مهجة تفادى دارده، للصدر ضمه على مهجة تفادى دارده، كل من يقبل الثاني والسبط اغشي عليه. زينب تنادي ليلة هالولد لا ترتجي، هالولد ترتجيه الله يا ساعة ودع اي عليك عليك الله يا ساعة وافجعت كل الخلايق من شريف ومن وضيع، وافجعت للخلايق من شريف ومن وضيع. يوم ضم لعد صدر، يوم ضم لعد صدر وعانقوا خروا جميع، وحسينا وشهيدا والسماء ساعة وداع مطرت بدمك السحاب. الشهيد حسين نادى يوم بدر الدين غاب، والنساء ضجت بصرخة وداعت الله وداعت الله وداعت الله وداعت الله. تعلق الأكبر في الركاب وتوارى البدر في السحاب. نظرت ليلى وجه الحسين وإذا به صرف النظر عن ولده وقال عند الله يحتسبك. اضطرب قلب ليلى، صارت تدخل في خيمة وتخرج من خيمة وهي تصيح وولده وعليا. هذا والأكبر في الميدان وحيد، دارت عليه الصفوف تكاثرت الألوف، عليت الرايات خفقت الأسنة. آه على الشباب بينما الأكبر يقاتل، كمن له لعين ضربه بالسيف على راسه. وعلياه اعتنق الجواد، أراد إرجاعه إلى الخيمة، سالت دماؤه، غطت عنق غطت عيني الجواد، توسط به معسكر الأعداء. معذرة يا رسول الله، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بحجره، حتى قطعوه. صاح أدركني، سمع الحسين الصرخة. يقول وضع يده على صدره، قام وقعد ثلاثا وهو يصيح وولدا. صعد جواده أقبل نحو الولد، وصل إليه. يا مؤمنين، يقال أبو علي في هالمورد هذا رمى بنفسه من على الجواد. الليلة لأجل الأكبر، الليلة لأجل شبيه النبي. خلينا شوي نفصل. الحسين اقترب من ولده، ولدي ما جاوبه. يقال كررها ثلاثا، لما لم يجبه الشباب قال على الدنيا بعدك العفا. ما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي ابوك لهمها وغمها. اهني يا شيعي اريد ان نتهيأ لليلة العاشر. ابو عبد الله وضع خده على خد الشباب، صدره على صدره، وامتد طولا بطول. حست النساء بالخطر. زينب زينب اخرجي، اخوك الحسين بيموت على ولده. يقال خرجت زينب صعدت على مرتفع محجبة، ما يرى منها شيء. يقول الراوي وضعت يديها على رأسها، صاحت بهالكلمة مو أكثر، قالت وأخا وحسينا. الحسين ترك ولده ورجع لأخته زينب. يا اختي ارجعي لا تطلعي، خل طلعتك في مصرعي. خدرج أعز من الولا، خدرج أعز من الولد. يا فرج الله، خايف أنا ينظرج أحد، لا يشمتوا أهل الجفا، خايف أرى مقيدة. خلاص خلاص أنا بصرخ وأصحاب الصرخات وياي. خل نختم المجلس. لا تطلعي وردي الخيام إلا إذا جاني السهم. طلعي ترى عندك عذر، من تسمعي صوت ارتفع، طلعي ترى راسي انقطع.